بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيطيب لي أن أجلس بينكم وأن أتعرف على أخي الشيخ شريف هزاع، الذي تعرفت عليه من خلال رسالته العظيمة في العذر بالجهل قبل أن أراه الآن، فربنا يكرمك ويجزيك عنا خير الجزاء. إخوتي الكرام، نحن في ظل ظروف تحتاج منا إلى غاية الانتباه والتخلي عن السلبية، التخلي عن السلبية. لقد ابتلينا بالسلبية في الماضي لأن البلد لم تكن بلدنا، لكنها ردت إلينا بفضل من الله عز وجل دون أن نبذل كبير جهد، وهذه نعمة تحتاج إلى الشكران، فكل نعمة تحتاج إلى الشكر. والله عز وجل وإن كان رد إلينا بلدنا فإنه ناظر إلينا الآن يرقبنا كيف سنفعل بهذا البلد. وقد وقع على أرض مصر من آلاف السنين حوار، هذا الحوار ينبغي أن نلتفت إليه جيدا، بين سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وبني إسرائيل. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. لم يقل ويستخلفكم في الأرض وانتهى الأمر عند هذا الحد، لا، فينظر كيف تعملون. فالله عز وجل ناظر إلينا يراقبنا الآن. وبلدنا مثلها كمثل السفينة التي تسير في البحر، وهناك قوتان، قوة تريد جذبها إلى ناحية الغرب لتطمس هويتها ولتضيع دينها والعياذ بالله، القوى الليبرالية والعلمانية، وقوة أخرى تريد أن تحافظ على هوية بلدنا وعلى معالم ديننا، تريد جذب البلد إلى ناحية الشرق، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. فلا يقبل منا في ظل هذه الظروف الحاسمة أن نقف موقفا سلبيا، لأننا سنحاسب على هذا. وبالتالي فإنني أريد أن أنبه على عدة نقاط. النقطة الأولى أننا لن ننجو في الآخرة، ولن يمكن لنا في الدنيا إلا إن كنا إخوانا متآلفين. لا أقول هذا بمناسبة الثورة، لا، هذا أمر رأيته لنفسي من قديم حين قرأت نصوص الكتاب والسنة وكيف أن الله عز وجل قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، جميع المؤمنين المنضمين إلى تيارات أو فصائل إسلامية وغير المنضمين أيضا، ينبغي أن يكون ولاؤنا للجميع. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فإن أردت أن تنضم إلى حزب الله فاجعل ولاءك لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولجميع المسلمين، لا توالي تيارا أو فصيلا على فصيل، أو لا توالي التيار الإسلامي وتترك إخوانك من المسلمين الذين يمثلون غالبية الشعب المصري، بل ينبغي أن نضع أيدينا في أيد بعض جميعا وأن نكون عباد الله إخوانا. وروى الإمام المسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. هذا بالنسبة للآخرة، فمن أراد النجاة في الآخرة فعليه أن يكون مواليا ومحبا لجميع المسلمين. كذلك فإن الله تبارك وتعالى أثنى على أقوام في كتابه العزيز فقال والذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أنتم تعلمون أن الصلاة هي العبادة المقدمة عند جمهور العلماء، لما رواه أحمد وابن ماجه عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا، لن تستطيعوا استيعاب طرق الخير، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على وضوئه إلا مؤمن. محل الشاهد واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. الصيام، سأل أبو أمامة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله مرني آخذه عنك، فقال صلى الله عليه وسلم عليك بالصيام فإنه لا عدل له. الصدقة برهان، شايف العبادات دي؟ روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد من صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. هي الحالقة، يعني إيه الحالقة؟ هيا بنا إلى سنن الترمذي في حديث رواه وحسنه الألباني أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، لا أقول التي تحلق الشعر ولكن التي تحلق الدين. يظل الإنسان طيلة عمره يبغض هؤلاء ويعادي هؤلاء ويغتاب هؤلاء، يظل هكذا طيلة عمره حتى يفقد دينه ويضيع رأس ماله فيما لا طائل من ورائه. دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، لا أقول التي تحلق الشعر ولكن التي تحلق الدين. نسأل الله السلامة. والحلاق يعني إيه؟ باستخدام الموسى المعروف عندنا بالموس،
لابد في الحلاقة يعني الموس. فتصور هذا أن مثل هذه البغضاء ومثل هذا الحسد قد يؤدي إلى زوال دين الإنسان، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك فإن الله عز وجل فيما يتعلق بأمور الدنيا قال وأطيعوا الله ورسوله، قارن بين هذه الآية وآية المائدة التي ذكرتها منذ قليل. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فهذه نقطة أنا أوصي نفسي وإياكم بها، أن يكون ولاؤك لجميع المسلمين وأن تكون سليم الصدر من ناحية جميعهم، وألا توالي أو تعادي على فلان أو على كتاب مهما كان فلان هذا. ينبغي أن يتحقق فينا قوله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة، وروى البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى يقول إن رأيت هذه الحالة فثم إيمان، يعني الإيمان موجود، وإن لم تر هذه الحالة فإما أن يكون الإيمان غائبا أو مدخولا والعياذ بالله. كذلك في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلوات الله وسلامه عليه، والحديث في الصحيحين أيضا. أنت ترى أن العلمانيين اجتمعوا على اختلاف أطيافهم ومعتقداتهم واستراتيجياتهم، اجتمعوا يقول لك مش عارف شباب 6 إبريل مع 7 يونيو مع 8 مش عارف إيه مع جميع الأحزاب اجتمعوا ليرمونا عن قوس واحد. فلا يصح منا أبدا مهما كانت الظروف أن نلقى هؤلاء متفرقين. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. نقطة ثانية، هذه القوى التي تسعى للحفاظ على ديننا وعلى هويتنا، نجد أن الوسيلة الوحيدة المتاحة الآن لنصرة الدين أن نساند هذه القوى، أن ندعمها وأن نؤيدها. واعلم أن عدم المشاركة يعد فعلا، فالفعل معروف والترك عند الأصوليين فعل، الترك فعل. ألا ترى أن الله عز وجل قال في سورة المائدة لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فسمى عز وجل تركهم للتناهي عن المنكر سماه فعلا، فأنت بين فعلين لا محالة، إما أن تترك هذا الأمر فتقع البلد في أيدي العلمانيين أمثال يحيى الجمل وعمر حمزاوي وما إلى ذلك، وإما أن تساند القوى التي تريد الحفاظ على ديننا والتي تريد الحفاظ على هويتنا. لقد شاعت أو قامت هوجة قبل الثورة بعدة أشهر تقول إننا لسنا عرب، لسنا عربا لكننا فراعنة، حتى أن كاتبة تكتب في المصري اليوم قالت أنا أطالب الدولة بأن تفرض تعلم اللغة الهيروغليفية على شعب مصر جميعا بدلا من اللغة العربية، اسمها فاطمة نعوت. طبعا إذا وقف الإنسان موقفا سلبيا لابد وأن يؤول الأمر إلى هؤلاء، ولا تلومن إلا نفسك. أنا أربأ بإخواني السلفيين وغير السلفيين ألا يطيلوا في التنظيرات حتى يفوتهم القطار كما فاتهم عندما قامت الثورة، فات الكثير منهم. ينبغي أن نكون حاسمين، فإن العجلة تدور وتدور بسرعة، تدور بسرعة، ينبغي أن نتفاعل معها. ينبغي رأيت حزب من الأحزاب الإسلامية أن تدعم هذا الحزب، إن كان ينقصه أصوات أن تمده بالأصوات، وإن كان قد دخل في انتخابات أن تنتخبه. شريطة أن تكون هذه الأحزاب جميعا متوافقة وليست متنازعة أو متنافرة لأنه سيترتب على هذا شر مستطير والعياذ بالله. فتذكر مرة أخرى أن الترك فعل كالفعل، وأنك إن كنت مخيرا بين فعلين لا بد أن ترتكب أحدهما، فأنت مطالب بارتكاب الفعل الأقل في الضرر والأعلى في المصلحة، والأعلى في المصلحة. نقطة ثالثة تتعلق بمسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنت تعلم أن الشر يتفاوت، وأنك إن رأيت قوتين إحدهما أعظم شرا من الأخرى فعليك أن تكون مؤيدا للأخرى لكي تقلل من ضرر القوة الأشد ضررا. راجع كتاب السيد الجرار للعلامة الشوكاني رحمه الله في الجزء الرابع في كتاب السير، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الفصل الثالث، لتتأكد من قاعدتين. القاعدة الأولى: يجب عليك أن تنصر الظالم الفاسق إن قام في إقامة معروف أو في هدم منكر، لأن إعانتك له إعانة على إقامة المعروف أو على هدم المنكر، وليست إعانة له على ظلمه. والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يدخل في هذه الآية الأبرار من المسلمين والفساق من المسلمين أيضا، وتعاونوا هذا خطاب موجه لجميع المسلمين، والشر يتفاوت كما ذكرت لك. القاعدة الثانية: ويجب إعانة الأقل ظلما على الأكثر ظلما. إن كانت إعانته ستؤدي إلى إزالة ظلم الأكثر ظلما أو تقليله، لأن الشر كما ذكرت وتفاوت، وأنت تعلم أن الإنسان إن لم يستطع أن يزيل المنكر بالكلية واستطاع أن يزيل بعضه كان مطالبا بهذا. قواعد الشرع تدل على هذا. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. فإن لم تستطع أن تزيل المنكر بالكلية واستطعت أن تخففه فأنت مطالب بهذا. لا تقل: طيب أنا أمامي فريقان، فريق علماني وفريق أنا لي عليه مؤاخذات. ليس الوقت وقت المؤاخذات، لأن البديل مر. فإن قلت أنا سأنزل بنفسي وأنت لم تتدرب على أي عمل سياسي، إن كنت ترى في نفسك كفاءة لهذا انزل. لكن أنا أذكر بالحديث الثابت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث الناس في مجلس له، إذ قام أعرابي فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فاستمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع. فلما فرغ من حديثه صلى الله عليه وسلم قال: أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الله. خلي بالك بقى، فقال له صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. نحن نتكلم عن مستقبل دولة، لابد أن نختار لها الأكفأ، لا الأدين، لا، لابد أن نختار لها الأكثر كفاءة وليس الأكثر دينا. تعلم أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كان قائد المسلمين في غزوة ذات السلاسل، وكان عمر بن الخطاب من جند المسلمين في هذه الغزوة، وبين عمر وعمرو بن العاص بون شاسع، لكن عمرو كان داهية العرب، حتى أن عمر رأى رجلا قليل الفهم غبيا فقال له: أشهد أن الذي خلقك وخلق عمرو بن العاص إله واحد. يعني كان يضرب به المثل، ده في سير أعلام النبلاء، كان يضرب به المثل بعمرو بن العاص في الدهاء والشجاعة وما إلى ذلك. فقال له: أشهد أن الذي خلقك وخلق عمرو بن العاص إله واحد. يعني قسم الأرزاق، والأرزاق ليست أموالا فقط، لا، قوة وجمال وذكاء وما إلى ذلك. فإحنا لابد يا إخواننا أن نتذكر هاتين القاعدتين لئلا تأكلنا الاختلافات ثم بعد ذلك ننتبه وقد وقعت البلد في أيدي العلمانيين. نقطة أخرى، أنا أنصح نفسي وأنصحكم جميعا ألا تخرجوا لأي وقفات أو مظاهرات تحت أي مسمى يراد إشاعة حالة من الفوضى في البلد. وأنت إن خرجت إلى هذه المظاهرات لا تضمن من يندس عليك، وتعلم من المقالات التي تكتب هنا وهناك ومن التصرفات التي تراها بعينيك أن ناسا من الحزب الوطني ومن مباحث أمن الدولة البائدة، وأرجو من الله عز وجل أن يبيدها إلى النهاية، هؤلاء التحوا وانضموا إلى الملتحين ويريدون إشاعة الفتنة في البلد، لا سيما بين الشعب وبين الجيش. ليه؟ ما الذي يدعون إلى التشكك في الجيش؟ الجيش في لحظة الحسم قيل له اضرب، قال: لا أضرب، أنا وظيفتي حماية الشعب وحدود مصر مش ضرب الشعب. راحوا منزلين الحرس الجمهوري، الجيش راح مخرج طيران هليكوبتر في ميدان التحرير وأصدروا إنذارا بأن الحرس الجمهوري إن ضرب طلقة واحدة فسيضرب. ولعلكم سمعتم تصريحات بهذا المعنى في التلفاز لما استضاف برنامج العشرة مساء ثلاثة من المجلس العسكري. نمرة 2، الجيش لما دعا إلى الاستفتاء نحن نراه إلى الآن رغم الضغوط القاسية، وأقول بحق هي ضغوط قاسية على الجيش، هو لا يزال صامدا قائلا: أنا لا يمكن أن أهدر إرادة الشعب. فهذان موقفان، كل ما يشاع وراء ذلك وكل الطعون التي توجه إلى القائد الأعلى القوات المسلحة وما إلى ذلك، هذه يراد منها بث الفرقة بين الشعب والجيش، كما يراد بث الفرقة بين المسلمين والنصارى. وانت عارف ان اسمه ايه ده مايكل منير، جاء هو في طائفة من أقباط المهجر، جاءوا بملف، وهذا الملف تدعمه أمريكا بكل قوة. والله يا أخوانا، والله تاني أنا سمعت هذا من ناس من أعلى المستويات في البلد المسؤولين، إن ده هو الملف الذي من الممكن أن يقضي على مصر. فلنحذر، لا سيما هذا التحذير موجه إلى الملتحين بالذات، إياك تحت أي بند تزحف عند أي كنيسة وتقف حواليها، ما تعملش كده. هتقولي يعني ايه يا عم الشيخ احنا جبناء؟ هي المسألة مش علو وصوت وفتح صدر، المسألة انك انت بتقيس قواك. نبيك عليه الصلاة والسلام لما جاء الأحزاب وضربوا الحصار حول المدينة وكان المسلمون في أزمة اقتصادية، حتى أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان يربط الحجر على بطنه من الجوع وهو يحفر الخندق، والحديث ثابت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وكذلك قال أنس في حديث له أخرجه البخاري: كان القوم يؤتون بملء كفين من شعير وإهالة سنخة. الإهالة السنخة اللي هي الدهن المتزنخ المعفن توضع بين يدي القوم، والإهالة بشعة في الحلوق ولها ريح منتنة. ده طعام القوم الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأراد أن يصالح المشركين على نصف ثمار المدينة على أن ينصرفوا، إلا أن الأنصار لما شاورهم عليه الصلاة والسلام أبوا هذا وقالوا: ما كنا نعطيهم ذلك في الجاهلية، أفنعطيه لهم في الإسلام؟ لكن هو نفسه عليه الصلاة والسلام استشارهم في هذا، مما يدل على أنه جائز أن يصالح المشركين على نصف ثمار المدينة في مقابل أن ينصرفوا. انظر إلى أفعاله عليه الصلاة والسلام في الحديبية، وأنتم تعلمون قصة الحديبية جيدا. وعلى كل حال، في الصحيحين عن أبي هريرة وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية. خلينا في النص الأول ده: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية. قال الإمام النووي رحمه الله: إنما نهينا عن تمني لقاء العدو لأن الذي يتمنى لقاء العدو يشعر في نفسه بالقوة وبالعزة، ولا ينصر المسلمون بمثل هذا. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. شباب، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض مما رحبت ثم وليتم مدبرين. ده يحتاج إلى انكسار وخوف، يبقى الإنسان عنده توكل تام على الله عز وجل عند لقاء الأعداء. لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية. كذلك كما يقول النووي رحمه الله: أنت إن لقيت العدو لا تدري هل تحسم النتيجة في مصلحتك أم في مصلحته. إن حسمت له كانت في مصلحته أصبت بالندم، لكن إن فرض عليك الأمر ولا محالة فقم. ولا ينصرن الله من ينصره. لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا في حديث أبي هريرة، فاثبتوا في حديث ابن أبي أوفى، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. يبقى احنا إذن يا أخوانا يجوز لنا في أوقات الضعف هذه، وكل فترة انتقالية يكون الضعف فيها أشد ما يمكن، في أوقات الضعف لابد أن نعمل النصوص التي جاءت بالصفح الجميل والعفو وما إلى ذلك. هذه النصوص ليست منسوخة، كقوله تبارك وتعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. واحد يقول دي منسوخة، لا مش منسوخة. النسخ لا يثبت إلا بنص أو إجماع، ولا إجماع في المسألة، بل حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم الصارم المسدود على شاتم الرسول عن طوائف من أهل العلم أن هذه الآن من قبيل المنسخ مش المنسوخ، من قبيل الذي يؤخر العمل به، فإن جاءت الظروف التي نزلت فيها مثل هذه النصوص فإنه يعمل بها. وكذلك راجع كتاب البرهان في علوم القرآن للعلامة الزركشي رحمه الله، ويتكلم عن النسخ والنسخ وما إلى ذلك، فذكر أن مذهب الجمهور أن هذه الآيات ليست منسوخة، وإنما هي منسأة، يعني يؤخر العمل بها إلى أن تأتي ظروفها، فإن جاءت ظروفها أعملناها. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. أنا أردت أن تكون كلمتي متعلقة بالواقع الذي نعيش فيه، لئلا نعيش بمعزل عن واقعنا هذا. فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سائل يقول: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أرجو من فضيلتكم تفسيرا للالتباس الحاصل عند الكثير حول مشروعية الخروج على الحاكم، وما حدث بثورة 25 يناير، وما حكم ما يحدث الآن في اليمن وليبيا وسوريا، وكيف كان للسلف رأيا مخالفا حتى وقت الثورة، وظل البعض على نفس رأيه بعد الثورة مثل الشيخ فلان وفلان من أرض الحجاز. أقول وبالله التوفيق، مسألة الخروج على الحاكم أو على ولي الأمر، خلينا نقولها بمعنى أصح، مسألة الخروج على ولي الأمر هذه مسألة متنازع فيها بين أهل العلم، والذين ظنوا أنه قول واحد، إما أنهم أخطأوا في ذلك أو اتبعوا أهواءهم. ويمكنك أن تراجع هذا الأمر في كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل لأبي محمد بن حزم رحمه الله في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لتعلم أن هذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم، وأن الكثيرين ذهبوا إلى مشروعية أو جواز الخروج على الحاكم الظالم الفاسد. لو راجعت أيضا كتاب المفهم لما أشكل من فهم مسلم للقرطبي الكبير أبي العباس شيخ القرطبي المفسر أبي عبد الله، لوجدت أيضا أن جمهور العلماء ذهبوا إلى مثل هذا، إن فرط الحاكم في حفظ جناب الشريعة أو ضيع الحدود أو ترك المنكرات تشيع، بمعنى مثلا أنه أو أباح شرب الخمر، بمعنى، شوف اللفظ الكلام القرطبي، أباح شرب الخمر بمعنى أنه لم يمنع من ذلك، وأباح الزنا بمعنى أنه لم يمنع من ذلك ولم يعاقب عليه، فما ظنك بحاكم يسمح أو يأمر بإنشاء مصانع للخمر؟ دي مسألة كبيرة جدا. فولي الأمر المسلمين، لو أنك راجعت تفسير القرطبي وكذلك مثلا راجع غياث الأمم في التياس الظلم لأبي المعالي الجويني رحمه الله، لعرفت أن أو لا أي كتاب في السياسة الشرعية، ستجد أن ولي الأمر مهمته الأساسية حفظ جناب الشريعة وإقامة الحدود وحفظ أموال اليتامى والمساكين والقيام بسائر مصالح المسلمين. فإن كان لا يحفظ جناب الشريعة بل يعتدي على جناب الشريعة فهذه مصيبة كبرى. والذين نقلوا إجماع الإمام النووي رحمه الله فهو حكى الإجماع على أنه قال: أما الخروج بالسيف فهو حرام بإجماع العلماء. وبيقول: فإن رأيت من الحاكم منكرا فأنكر عليه كيف شئت. وأنتم ترون مثلا في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن مروان بن الحكم لما أبرز المنبر وقدم خطبة العيد قام إليه رجل من عامة المسلمين فجذبه من ثوبه فأطاح مروان بيد الرجل، فقال له رجل: يا مروان، أبرزت المنبر وقدمت الخطبة، وما فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال مروان: قد ترك ما هنالك، كانوا يجلسون إليها وأنتم تنصرفون عنها. فأخذنا عليه وغادر المصلى. وهذا سعيد بن المسيب سيد التابعين على الإطلاق، كما قال علي بن المديني شيخ البخاري، قال سعيد بن المسيب عندي سيد التابعين على الإطلاق. قيل له: بلغنا أنك كنت عزمت على الخروج إلى الحج، لكنك لم تخرج لئلا تدعو على بني أمية. فقال: لقد حججت قبل ذلك مرارا، وأما بنو أمية فأنا أدعو عليهم في كل سجدة. راجع سير أعلام النبلاء. يعني القصص في هذا كثير، لكن الحاصل أنه في الزمان الماضي وفي العهد البائد ربت أمن الدولة ناسا ينتسبون إلى السلفية وليسوا من السلفيين، ولا يجيدون ولا يعرفون في دينهم إلا هذا الأمر. وهؤلاء إما أنهم لا يقرؤون، وإذا قرأوا فإنهم لا يفهمون. فالإمام النووي رحمه الله قال: فلينكر عليه بكل كيفما كان، لكن لا يخرج عليه بالسيف، فإن هذا حرام بالإجماع. لا يخرج عليه بالسيف، فإن هذا حرام بالإجماع. طب هل الثورة دي خرج المتظاهرين فيها بالسيف؟ والله يا أخوانا لقد عجبت غاية العجب. واحد بإيه؟ واحد مطلع رسالة بيقول فيها إن الكلام ده حرام. طب الحاكم نفسه قال لهم: أنتوا الثورة بتاعتكم مشروعة والمطالب بتاعتكم مشروعة. هو بيقول كده ويجيب، والجواب أن الحاكم لا يقول هذا إلا وهو حزين غاضب، وهو حزين غاضب. كأن وظيفتنا ألا نحزن الحاكم وألا نغضبه، لابد أن نبسطه مهما فعل. ده كلام يا أخوانا، يعني المفروض أن يتعمل في الورقة ده، الورقة ده تعمل قراطيس لب أو ترمس أو ما إلى ذلك. ده كلام مغلوط. وهناك بحث، رسالة صدرت إن شاء الله بإذن الله سأرسل 100 نسخة من هذه الرسالة، ألفها أخي ممدوح جابر عبد السلام ربنا يكرمه، وأنا قدمت لها. على كل حال هذه الرسالة لا تهتم بكلامي هو، اهتم بالنقولات دائما. يعني أنا دائما أقول لإخواني: أخوانا، علوا سقف العلم عندكم، لا تجعل نهاياتك محمد عبد المقصود قال وفلان للفلاني عاد وده مختلف مع ده، لا، ارجع إلى الكتب. ولابد أن أي إنسان أمين يعلم إخوانه لابد أن يربطهم بكتب السلف، كتب السلف الصالح، ويقرب هذه الكتب ويشرحها. لأننا جميعا ابتلينا بنقص في العلم. أما هؤلاء الأوائل فرحمة الله عليهم جميعا، عليك أن تكون مرتبطا بهم. أنت عارف الإمام فلان قال مرة، راح بيقول للشيخ عبد العزيز، قلت له: يا راجل، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله على العين والرأس، لكن أنا أتيتك بأئمة أكابر أعلى من هذا، الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وسفيان وما إلى ذلك. يعني أبيت عليه أن يهبط بالمستوى العلمي درجات. معلش، أنا الأخ اللي هو بيقول مسألة الخروج متنازع فيها في حالة الحاكم الظالم أو الفاسق بين أهل العلم، هو طبعا صاحب السؤال هو خلاص عارف السؤال، وأنت تعلم مذهبي في هذه المسألة، لكن ليس كل ما يعني ليس كل ما يعرفه يقال. هل عليك السلام ورحمة الله وبركاته وأحبك الله الذي أبتني فيه، هل على من استفتى شيخه الذي يثق فيه وقال الشيخ لا تخرج في الثورة والتزم الصوت الصمت أثم؟ وهل هناك تفاوت في الأجر بينه وبين من قال شيخه أخرج؟ والله مسألة الخروج للثورة هذه في حد ذاتها مسألة ليست من القطعيات، دي من الظنيات التي تختلف فيها الأنظار، التي تختلف فيها الأنظار. فالشيخ الذي قال لا ربما رآها مظاهرة كالمظاهرات التي خرجت مرارا وقمعت قمعا شديدا وهتكت فيها أعراض النساء وشبح فيها حتى القضاء، القضاء ضربوا قاضيا إلى حد الموت، فيعني تركوه على شفا هلكة. لا نتهم أحدا رأى الأمر بهذه الكيفية، لا سيما وهو يجد مساحة للدعوة، مساحة يتحرك فيها، فربما لو شارك في هذه المظاهرة ثم انتهت كما انتهت غيرها من المظاهرات الأخرى تضيع هذه المساحة من الدعوة وينكل به وبأتباعه. واخد بالك؟ واحد تاني قال لا والله دي ثورة وإن شاء الله احنا ايه ولا ينصرنا الله ما ينصره، فراح نازل. لكن يبقى الأمر في النهاية إن اللي نزل لي أجرين، أو هكذا يعني النبي عليه السلام قال في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين، لا في حديث أبي هريرة وعمر بن العاص، أبي هريرة وعمر بن العاص رضي الله عنهم في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. بعض الناس يقول لا أرى الإسلاميين في مصر لهم باع في السياسة وعندهم من الخلاف الذي سيؤدي بنا إلى تعصبات، فلا بد من فصل الدين عن السياسة، فما توجيهكم؟ أقول إن هذا قائل هذه المقالة الحمد لله الذي جعل الجهل عذرا، الحمد لله الذي جعل الجهل عذرا، فإن مثل هذه المقالة تخرج صاحبها عن الإسلام لولا أنه يقول هذه المقالة ولا يلتفت إلى معناها. فإن الإسلام دين شامل لجميع مناحي الحياة. ثم أنا إن سألتك ما هي السياسة هتقول السياسة هي التعامل مع الغير. طيب التعامل مع الغير الداخلي ولا الخارجي؟ مش السياسة دي هي قواعد التعامل بين الدولة والشعب وبين الشعب والشعب وبين الدولة والدول الأخرى وما إلى ذلك؟ مش هذه السياسة؟ والله عز وجل يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. من اللطائف أن الشافعي رضي الله عنه قام فقال يا أهل مكة سلوني ما شئتم أجبكم عنه من كتاب الله. فقام رجل على سبيل التعنيت للشافعي رضي الله تعالى عنه فقال ما تقول في المحرم يقتل الزنبور؟ فقال الشافعي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نظرنا في كتاب الله عز وجل فوجدناه قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فنظرنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدناه قال، وساق بالإسناد إلى حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، فنظرنا فوجدنا أن عمر كان أمر المحرم بقتل الزنبور. إذا هذا من كتاب الله، شوف الإحالات، إحالات. فأرجو من صاحب هذه المقالة أن يقنع عنها. وأنا أقول إن الإسلاميين كيف لم يعمل الإسلاميون بالسياسة، هذا تجني كبير جدا. أنت تعلم جيدا أن الإخوان المسلمين كانوا متواجدين في الشارع وفي الحارات من قبل الثورة ومن بعد الثورة ويسدون خدمات، وعندهم إيه؟ عندهم كوادر، كوادر وتخصصات متشعبون في كل شيء. محدش يبعت يقول لي يا أخواننا إيه رأيك في الشيخ فلان؟ ما ينفعش أنك أنت تقول لي إيه رأيك في الشيخ فلان، كل المشايخ أحسن مني. هل لفضيلتكم رأي في تعدد الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية؟ فقد فهمت أن الاتحاد وعدم التعدد الفرقة هو الأهم الآن، فلماذا لا يخرج توصيات من فضيلتك مع باقي كبار العلماء إلى الاتحاد الآن، خصوصا وأنه اليوم قد تم قبول أوراق تأسيس حزب النور؟ أنا أرى أن هذه الأحزاب قوة، أرى أن كثرة الأحزاب الإسلامية قوة، بس بالشرط، لكن بالشرط أن تكون أحزابا متآلفة وليست أحزابا متنازعة. أنت عارف هما بيطلبوا إيه؟ بيقول لك أنا عايزين نعمل جمعية تأسيسية تضع الدستور قبل الانتخابات. طيب يا سيدي الجمعية التأسيسية دي إيه؟ يقول لك من كل حزب واحد. اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني حزب الصباح اللي مات اللي هو كان صاحب اقتراح الطربوش ان الشعب المصري كله يلبس طربوش، ده حزب كان فيه كم واحد؟ ده ممثل برجل في اللجنة التأسيسية، وحزب الغد وحزب التجمع والحزب الناصري والحزب الشيوعي والحزب الوفد وحزب مصر النهر، كل الأحزاب دي كل واحد يبقى واحد، والحزب بتاع الإخوان واحد، وحزب الوسط واحد. قول لي إيه رأيك بقى في القصة دي؟ ما ينفعش. لكن أنا لما أسمع الإخوان بيقولوا إن إحنا عايزين تلت المقاعد في مجلس الشعب، طيب هم بنوا استراتيجياتهم على هذا، لماذا لا تحاول الأحزاب الأخرى أن تحصل على أي مقاعد من الثلثين الباقيين؟ يبقى كثرة الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية هذه قوة، شريطة عدم التنازع، شريطة عدم التنازع. هل العمل كموظف حجز تذاكر طيران حلال؟ حيث أنه يمكن أن أحجز لشخص مع شركة طيران معينة من الشركات التي تقدم الخمر. لا، دي صفة تابعة، لكن أنت تحجز له. يعني هل الرجل ده يركب الطائرة من أجل أن يشرب الخمر؟ لو كان الأمر كذلك أو محرم، لكن الرجل ده يريد أن ينتقل من مكان إلى مكان، قدموا إليه معاصي فارتكب هذه المعاصي، تذكرة الطيران حرة بعيدة عن هذا الكلام. تفضل. ما يحدث في ليبيا وسوريا واليمن، هذه ثورات على الطواغيت، أسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الثورات، وقد انكشف هؤلاء الطواغيت على حقيقتهم. حاكم ليبيا المجنون ضرب شعبه بالطيران وبالصواريخ وبالغازات المحرمة دوليا، واستأجر مرتزقة، تصدق واحد راح يجيب مرتزقة أجانب ليضربوا شعبه. وديك انت شايف بتاع اليمن عمل ايه. المسألة طالت في اليمن وفي ليبيا لسبب رئيسي في الاثنين، وهو وجود السلفيين بتوع ولي الأمر الذين يفهمونهم أنهم الحكام. مش واحد طلع هنا بسلامته يقول إن عسكري الأمن المركزي اللي راح يقمع الثورة في ميدان التحرير إن قتل يبقى شهيد، ولو قتل واحد يبقى الواحد ده مات ميتة جاهلية. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هل كان على أيام النبي صلى الله عليه وسلم حزب يسمى الفضول؟ نعم، هذا الحزب وكانوا يسمون أيضا بالمطيبين، هم ناس اجتمعوا على نصرة المظلوم. فلما جاء الإسلام وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قال لو دعيت إليه لأجبت. ماذا تقول في الذين قالوا إن التحزب من سنة فرعون، ودليلهم إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، شيعا يعني طوائف متعادية، طوائف متعادية. لكن دلوقتي أنا مثلا ما نيجي نقول نقابة المهندسين ونقابة الأطباء ونقابة الصحفيين يبقى دي شيع؟ لما أقول جماعة أنصار السنة وجماعة الجمعية الشرعية وأي جمعية من الجمعيات الخيرية تبقى دي شيع؟ ولا هي بس في الأحزاب؟ قل لي إيه الفرق بين أنصار السنة وأي حزب؟ أنصار السنة ناس اجتمعوا على نصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي جمعية اليتيم كفالة اليتيم اجتمعوا على كفالة الأيتام الموجودين في المجتمع. فلو اجتمع ناس على نصرة دين الله عز وجل والسعي في تطبيق الشريعة يقال إن هذه سنة فرعون؟ أتمنى أن يكون رئيس الجمهورية سلفيا يجمع كل المسلمين حول شريعة الإسلام، وأحذر من وجود أكثر من مرشح إسلامي للرئاسة حتى لا تتفرق أصوات المسلمين بينهم وتضيع لصالح العلمانيين، وهذا يحتاج منكم جهدا كبيرا وشكرا. العفو، جزاك الله خير. انا لن اعلق على يعني لن اجيب عن هذا السؤال، لكن اقول هل لكونه مجرد سلفيا ننتخب لرئاسه الجمهوريه؟ طب افرض انا رشحت نفسي تنتخبوني؟ تبقوا ضيعتوا الامانه. والله ضيعتم الامانه فعلا، لان المساله مش عايزه واحد فاهم في الدين. فين السياسات الاقتصاديه والسياسات الاجتماعية؟ مش فيه. والسياسات الداخلية والخارجية فين الكلام ده كله؟ المستشارين دول لو أنا تركت أمر المستشارين أبقى أنا غرقت، أبقى أنا رئيس ضعيف. هل سيكون هناك فرصة للملتزمين؟ يا أخي أنا عارف في الجيش إذا من الله علينا بتطبيق الشريعة أن يسمح لهم بإطلاق لحاهم، يا راجل يا راجل ده احنا قدامنا عقبات ومصائب كؤود، ربنا سبحانه وتعالى يعيننا على تجاوزها. هو ده انت تفكر فيه؟
سائل يقول: لماذا لا تجلس جميع قيادات التيارات الإسلامية مع بعضها البعض لتكون الكلمة واحدة والقوة كبيرة؟ والله بنسعى لهذا أخوانا، يعني لعلكم رأيتم جانبا عمليا من سعي في بخصوص هذا الأمر. علمنا أن فضيلة الشيخ الحويني والعدو ويعقوب يرفضون بشدة موضوع حزب سلفي، نرجو التوضيح ووجه الخلاف. والله أنا لم أسمع، أنا أعلم أن الشيخ الحويني حفظه الله قال إنه لابد من تكوين مثل هذه الأحزاب لمقاومة العلمانية، لكنه نصح بألا يدخل المشايخ في هذه الأحزاب، وهذا ما رأيته لنفسي من قديم، ألا أنضوي تحت أي راية أبدا إلى الممات بإذن الله تبارك وتعالى. البعض بيقول إن أنا عامل حزب الفضيلة ومن وراء الستار إطلاقا، ليس شقيق أكبر من الذين يوضعون كرموز، ده كان قائدا كبيرا، فالمسألة غير صحيحة. غاية ما في الأمر أنهم اختاروني أنا والشيخ فوز السعيد والشيخ مصطفى محمد عالم حلوان وفقيهها، وكذلك الشيخ ممدوح جابر، مرجعية لهذا الحزب، مرجعية دينية لهذا الحزب. لكن أنا شرحت لك مرادي، إن قلنا لا ممنوع، دعك بقى من الأسماء، ممنوع نعمل أحزاب، إلى أي شيء سيقول أمر البلد؟ ها؟ للعلمانيين، لخالد منتصر اللي بيقول مال الله ومال السياسة، هل أنت تكون بمنأى عن العقوبة الإلهية حينئذ؟ أنت باغي أن تكون من الشاكرين، وشكرك أن تسعى في نصرة دين ربك عز وجل. والأصل في الأشياء الإباحة، ولماذا نقول ممنوع حزب سلفي ولا نقول ممنوع جماعة سلفية أو جمعية كجمعية الشرعية أو جماعة كجماعة أنصار السنة أو الجمعية الخيرية الإسلامية بالعجوزة مثلا؟ كل دي جمعيات، إيه الفارق بين الحزب وبين هذه التجمعات؟ أعطني إجابة. يبقى أنت أنظر دائما إلى المصير الذي ينتظرنا إن سرنا وراء هذه الفتاوى. أنا لا أعلم إلى الآن أن مشايخنا هؤلاء أفتوا بهذه الفتوى، لكن هب أننا أطعناهم في هذا الأمر، كيف ستكون الصورة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. لماذا لم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الردة على عبد الله بن جحش؟ وهل كان حقا من بنود صلح الحديبية حرية الخروج من الدين الإسلامي؟ عبيد الله بن جحش، عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه، قائد أول سرية، سرية عبد الله بن جحش.
عبيد الله بن جحش ضعيف زوج وحبيب.
طيب على كل حال يا أخواننا خلي بالك، النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في صحيح البخاري لما استأذنوه في قتل ناس من المنافقين قالوا كلمة الكفر قال لا عليه الصلاة والسلام، لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وأما في الحديبية ففعلا كان من بنود اتفاق الحديبية أنه إن جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من قريش يسلم يبقى الرسول عليه السلام يرده، وإن جاء من المسلمين رجل إلى قريش ليكفر ليس مطالبين برده. ومع ذلك الله عز وجل يقول له بعد أن عقد هذا الصلح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فكان صلح الحديبية هذا الذي اعتبره عمر يعني نوع من أنواع الضعف، لما قال على ما نعطي الدنية في ديننا، فقال عليه الصلاة والسلام: هو الله هو ربي ولست أعصيه وإيه وهو ناصري. هل إطلاق اللحية فرض أم سنة؟ في مذهب عامة أهل العلم إطلاق اللحية فرض، ذهب بعض أهل العلم إلى أن إطلاق اللحية سنة بعض المتأخرين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإطلاقها وخذ حديثين مثلا، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جز الشوارب وأرخ اللحى خلف المجوس. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. ما هي كيفية تطهير من كانت به جبيرة يتضرر من المسح عليها؟ لم يصح حديث في المسح على الجبيرة. أما حديث علي: أمرت أن أمسح على الجبائر، أو أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمسح على الجبيرة، هذا الحديث موضوع. وأما حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الذي راه أبو داود والدارقطني لما قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إنما كان فيه أن يعصب على جرحه إلى آخر، هذا القدر من الحديث ضعيف. وبالتالي من كان ذا جبيرة أو فيه عضو ما فيه جبس أو ضماضة أو ما إلى ذلك فإنه يتوضأ أو يغتسل، إن توضأ يغسل جميع أعضاء الوضوء إلا العضو الذي به هذه الجبيرة أو هذه الضماضة وما حوله أيضا، لئلا يصل الماء، قد يسعى لغسل ما حوله فيصل الماء إلى الجرح فيتضرر من ذلك، ثم يتيمم للقدر المتبقي الذي لم يغسل. كذلك في الغسل، يفرض واحد دماغه مفتوحة ورابط دماغه كده معصبها بعصابة، أصابته جنابة، يبقى هيعمل إيه؟ هيصب الماء من هنا لحد تحت ويتيمم للجزء الذي لم يوصل الماء إليه، حتى إذا طهر وجب عليه أن يغتسل من جديد، يغتسل. وما لا بأس بالاشتراك في العمل النقابي، كل هذا من التعاون على البر والتقوى، لا بأس بالاشتراك في العمل النقابي. ابني يريد ترك التعليم ويقول إن المقصود بالعلم العلم الشرعي فقط، مع أنه وصل إلى المرحلة الثانوية، ما رأيكم؟ جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. لا، ليعلم ابنك أيضا أن العلوم الدنيوية واجبة على الكفاية، وكذلك العلم الشرعي واجب على الكفاية وليس على الأعيان. قال الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ولو أن الناس انشغلوا بالعلوم الشرعية وتركوا الطب والهندسة وما إلى ذلك لوقعوا في عنة شديد وأثموا عند الله عز وجل، لأن تعلم هذه العلوم من فروض الكفايات. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإتيان بفرض الكفاية أعظم في الثواب عند الله من الإتيان بفرض العين، لأنك حين تأتي بفرض العين ترفع الإثم عن نفسك فقط، وحين تأتي بفرض الكفاية ترفع الإثم عن نفسك وعن الأمة جميعا. سائل يقول: أنا أرى أن أشد ضربة للعلمانيين والليبراليين هي أن تزول هذه المسميات التي تفرق المسلمين من سلفية وإخوان وجمعية شرعية وغيرها من هذه المسميات، فإن كان ما أراه صواما فأرجو منك أن توجه جميع المشايخ أن ينادوا بإزالة هذه المسميات ويجمع المسلمين على مسمى واحد. وأنا أفعل هذا بالفعل والله يا أخوانا، أنا أتعامل معهم على أننا فصيل واحد. من ترشح لرئاسة الجمهورية من المرشحين الموجودين؟ والله هذا تعجل للأمر قبل أوانه، لم يأتي بعد الكلام عن رئيس الجمهورية أو فتح باب الترشيح، وربما الذي سننتخبه لم يترشح إلى الآن، فإحنا إلى الآن مشغولون فقط بأن تسير العملية السياسية على وفق ما جاء في الاستفتاء انتخابات مجلس الشعب. الأول إقامة الأحزاب، اثنين الانتخابات، ثلاثة الدستور. بعد كده لما يفتح الباب للترشح لرئاس الجمهورية نتكلم بقى فيها. ما رأيك فيما يجري الآن من تجمع للعلمانيين وهو ما يسمونه بالمجلس الوطني، وكيف يكون رد الفعل تجاه ما يفعلون؟ والله كل الذي فعلوه إلى الآن ذهب أدراج الرياح وهم ينقلبون على بعضهم البعض، وأسأل الله عز وجل أن لا يجمع كلمتهم أبدا على حرب الدين أو رفض الدين، ربنا ما يجمع كلمتهم أبدا ويرد كيدهم في نحورهم. لكن إحنا منتظرون، نحن منتظرون. نحن جميعا أهل مصر نسمى أقباطا، ولسنا كلنا عربا، وليفهم المسيحيون ذلك، لأن الجيش العربي بقيادة سيدنا عمرو بن العاص كان عددهم 700 مقاتل، ولقد شرفنا الله بالإسلام وباللغة العربية. ما ده كلام معروف يا أخوانا، إن الجيش العربي اللي دخل هنا، يعني إحنا دلوقتي سلالة الجيش العربي، أم أننا كنا من سكان مصر؟ أعني أجدادنا الأوائل كانوا من سكان مصر، ولما جاء الفتح الإسلامي أسلموا كالمسلمين الذين كانوا نصارى وأسلموا في عهدنا الحاضر. مش كتبت مقالات وانتم قرأتموها إن الكنيسة الأرثوذكسية خائفة من تآكل طبقة الأرثوذكس في مصر، لأن كثير من المسلمين من الأرثوذكس بيروحوا الإسلام، وكثير من الأرثوذكس بيروحوا الديانة البروتستانتية، لأنها إيه؟ ما فيهاش التشدد اللي موجود في الديانة الأرثوذكسية. لا إحنا مش ضيوف. شوف الشيخ محمد حسين يعقوب حفظه الله لما قال والله يا أخوانا اللي مش عاجبه يخرج يروح أمريكا، قالبوا الدنيا. بعين الشيخ محمد حسين يعقوب ربنا يكرمه ما هوش رجل من الرجال المسؤولين مثلا في المؤسسة الدينية هنا، ده داعي إلى الله عز وجل كحالنا. لكن لما قال بيشوي صار بأحنا كم 85 مليون، الإحصائيات بتقول إن النصارى 6%، الإحصائيات بتاعت الأمم المتحدة وبتاعت الولايات المتحدة الأمريكية، اوعى تصدق اللي بيقولك 12 و17، ده كذب وافتراء، واخد بالك؟ يبقى احنا 79%، احسبها كده نسبة وتناسب، ضيوف على 6% اللي هم هيبقوا كام؟ 6 مليون ولا كام؟ مش عارف.
79 مليون.
يبقى 79 مليون ضيوف على الباقي، ومع ذلك لم تتحرك وسائل الإعلام ولم تنتقد إلا على استحياء من البعض، لكن يعني كأن وسائل الإعلام تحالفت مع هؤلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يقاتل آخرهم الدجال. من هؤلاء الطائفة التي تقاتل في هذا الزمان؟ خلي بالك، وأنت دخلت حديثين في بعض، حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم، دخلت في حديث ثوبان رضي الله عنهما في صحيح مسلم أيضا. حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال هذا الدين تقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى يقاتل آخرهم الدجال. والحديث ثوبان: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. المراد بالجهاد أو بالقتال هنا، أنت تعلم أن هناك من المجاهدين من يقاتل إلى جانب المسلمين في شتى بقاع الأرض، هناك من المجاهدين من يقاتل إلى جوار المسلمين، لكن الأمريكان ضغطوا على الحكومات الإسلامية والحكومات العربية حتى ضغطت على شعوبها، وصار هؤلاء يسمون بالإرهابيين وليسوا كذلك. ظاهرين على الحق لها تأويلان. التأويل الأول: غالبين بالحق الذي يحملونه كل من ناوأهم من أهل الباطل، يعني يملكون الحجة وظاهرين على الحق، يعني معروفين بالحق مشهورين به، معروفين بالحق مشهورين به، وكلا المعنيين صحيح. فذلك كما يقول ابن حزم رحمه الله، وهذه مقالة عظيمة جدا ذكرها في كتابه الإحكام في أصول الأحكام في أول الكتاب عند قوله تعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. قال: ولا غيظ أغيظ على الكفار والمبطلين من هتك أقوالهم بالحجة الصادعة. وقد تغلب العساكر الكبار فالسيف لنا مرة وعلينا أخرى. والحرب كانت سجال بين النبي عليه السلام وبين قريش، وليست الحجة الصحيحة كذلك، بل هي لنا أبدا دامغة لقول مخالفين أبدا. أنا هاخد السؤال ده، يبقى آخر سؤال. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. نرجو التوضيح. قبل الثورة كان يمنع من مجلس الشعب اللي هو بن قوسين المجلس الشركي، وبعد الثورة تجيزونه. أنا قبل الثورة كنا نقف موقفا من الانضمام إلى مجلس الشعب، لأننا نعلم أنه مجلس صوري، وأن الأعضاء المعارضين إنما هم مجرد ديكور للمجلس. أما الآن فنحن نطالب الناس بدخول المجلس ليضعوا دستورا يتوافق مع الشريعة الإسلامية. قبل ذلك يعني شوف مثلا واحد زي الشيخ صلاح أبو إسماعيل رحمه الله، كان دائما ما يحارب في سبيل تطبيق الشريعة الإسلامية، ومع ذلك كنا في الماضي ونحن نمنع من دخول مجلس الشعب نقول يا أخوانا هذه القضية ليست من القطعيات، بدليل أن علماء السلف في العصر الحاضر اختلفوا فيها، فأجازها الشيخ عبد العزيز بن باز وكذلك الشيخ ابن عثيمين، بل إن الشيخ ابن عثيمين مال إلى الإلزام بها. قال ولا يقال إنهم قد دخلوا إلى المجلس من قبل ذلك فلم يفعلوا شيئا، لأننا نقول مجرد وجودهم في المجلس غصة في حلوق المبطلين، بالإضافة إلى أنهم يذكرون دائما الأمة بهذه القضية الخطيرة. ولو أن الناس تركوا الكلام عن تطبيق الشريعة وظهر بعض الدعاة، حاجة غريبة جدا لما تيجي تكلم عن الشريعة يقول لك طبقها على نفسك الأول. ما هو أنا لما أطالب بتطبيق الشريعة، ما دام من تطبيق الشريعة نفسي، من تطبيق الشريعة على نفسي، لأن ربنا أمرني أن أسعى في نصرة الدين، لكن كلها أحكام كانت إيه مغلوطة في العصر البائد. وإن الله وإن إليه راجعون، والحمد لله الذي من علينا بهذه النعمة. فالآن نحن نطالب الناس بدخول المجلس ليضعوا دستورا جديدا. وسبق أن ذكرت لك، يعني أنا مندهش جدا من سؤال السائل، مش الفترة بتتغير بتغير الزمان. أنا عايز أقول لك حاجة، هات كتاب، أي كتاب أصول فقه، أي كتاب أصول فقه، وافتح على أبواب الاجتهاد والتقليد، ودي آخر أبواب في كتب الأصول دايما، أبواب الاجتهاد والتقليد، ستجد مسألة. هل إذا أفتى المجتهد بفتوى ثم بعد سنة سئل عن نفس المسألة، هل يجيب بالاجتهاد السابق أم يجب عليه أن يجدد الاجتهاد؟ ذهب الجمهور إلى أنه يجب عليه أن يجدد الاجتهاد. ليه؟ ممكن تبقى الظروف اختلفت، ممكن تكون مداركه هو نفسها اتسعت، ممكن تكون علومه زادت، ممكن تكون الموازنة بين المصالح والمفاسد. لما وازن في عصر وجد أن لا، ولما وزن في عصر آخر وجد أن نعم. كل دي أمور موجودة، ما تقولش، ما أنت عارف أن أبو حنيفة والشافعي وغيرهم وغيرهم لهم أقوال، ده في إيه؟ في الأحكام الشرعية، مش في الفتاوى كمان، في الأحكام الشرعية نفسها قد يتبين له أن الحكم الأرجح هو الحكم الفلاني على خلاف ما كان يعتقده في الزمان الماضي. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.